بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: وأما التكليف الذي يكون القطع موضوعا له ودخيلا في أصل ثبوته فهو لا يتنجز بذلك القطع. كان الكلام في تقسيم القاطع إلى طريقي وإلى موضوعي، فقلنا بأن القطع الطريقي هو ما يكون كاشفا عن ثبوت متعلقه من قبيل القاطع بحرمة الخامرة، فإن المولى لو كان عنده حكم بأن الخمر حرام هنا تارة المكلف يقطع بالخمرية ويقطع بالحرمة، وأخرى لا يقطع بذلك. وفي حالة عدم قطعه بالخمرية وبالحرمة، هذا ليس معناه أنه لا يوجد في الواقع حرمة للخمر، بل الحكم الواقعي على حاله مشترك بين القاطع به وعدم القاطع به. بخلافه في القطع الموضوعي، فإننا قلنا أن القطع الموضوعي هو الذي يكون مولدا للحكم، لا أنه يكون كاشفا عن الحكم، من قبيل ما ذكرنا أن الاستطاعة تكون مولدة للحكم، بنحو إذا لم تكن هناك استطاعة فلا يوجد عندنا حكم، من قبيل الزوال بالنسبة إلى وجوب صلاة الظهر. إذا قلنا أن الزوال شرط للوجوب، فإنه قبل زوال الظهر، قبل الزوال لا يوجد عندنا وجوب. إذن إذا كان القطع مولدا للحكم لا أنه كاشف، فهل يكون منجزا أو لا يكون منجزا؟ ذكرنا فيما سبق بأنه نحن إنما حكمنا بحجية القاطع من باب كاشفيته، وفي المورد الذي لا يكون القطع كاشفا إذن لا معنى لجعل الحجية له. نحن لماذا قلنا أن القطع حجة؟ قلنا أن القطع حجة لأنه فيه كاشفية وفيه محركية، وعلى ذلك الأساس تكون له ماذا؟ فيه حجية منجزية. أما إذا فرضنا أن القطع لم يكن كاشفا، إذن لا معنى لكونه منجزا. ومن هنا ذكر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: نحن ما ذكرناه بالنسبة إلى القاطع وأنه منجز وأنه حجة، هذا إذا كان القطع كاشفا، أما إذا كان القطع مولدا فلا معنى لجعل الحجية له، لأن جعل الحجية إنما تتم للكاشف، والقطع الموضوعي لا كاشفية له حتى يكون حجة. قال: وأما التكليف الذي يكون القطع موضوعا له ودخيلا في أصل ثبوته لأنه كاشف، فهو لا يتنجز بذلك القاطع، يعني ذلك التكليف لا يمكن أن يكون هذا القطع منجزا له. لماذا؟ لأنه لا كاشفيته، القطع إنما يكون حجة إذا كان كاشف، هذا من قبيل تحقق الموضوع. تحقق الموضوع يترتب عليه ترتب الحكم. أما إذا قطعت بهذا الموضوع وبهذا الحكم عند ذلك يكون ماذا؟ يكون كاشفا. أجيب مثال. شوفوا الاستطاعة، الله قال: من استطاع فيجب عليه الحج. الاستطاعة ماذا؟ هي الموضوع، بنحو إذا لكم لا تكون استطاعة لا يكون ماذا؟ وجوب للحج. خب أنت إذا لم تعلم بالاستطاعة وبوجوب الحج يجب عليك شيء؟ ها؟ متى يجب عليك؟ إذا علمت، يعني قطعك كان كاشف عن الاستطاعة، كان كاشف ماذا؟ عن وجوب الحج. القطع الموضوعي من قبيل الاستطاعة، المولى أخذ في علمه قال: من قطع بأن هذا خمر فيحرم ماذا؟ شربه. وأنا الذي لا أعلم به يجب علي شيء؟ لا يجب علي شيء. متى يجب علي؟ إذا قطعت بأن هذا مقطوع الخمرية وأن مقطوع الخمرية ماذا؟ لا يجوز شربه. انتوا افرضوا القطع الموضوعي من قبيل الاستطاعة، نفس اخذ الاستطاعة في الموضوع، هل معناه انه يجعل الحج واجبا عليه؟ المولى عندما اخذ الاستطاعة قيدا في الموضوع، نفس اخذ الاستطاعة قيدا في الموضوع، هل يجعل وجوب الحج واجب، هل يجعل الحج واجبا عليه ام لابد ان اعلم به؟ إذا لم تعلم به لا يمكن أن يتحقق هذا الموضوع وهذا المحمول. القطع الموضوعي من قبيل الاستطاعة بالنسبة إلى الحج. القطع الموضوعي عندما نقول إذا قطعت فيحرم، هذا من قبيل إذا استطعت ماذا؟ فيجب الحج. المولى بمجرد أن يقول إذا استطعت فيجب الحج، يعني وجب الحج عليه؟ أم لابد أن أعلم بتحقق الاستطاعة وأن أعلم ماذا؟ بوجوب الحج. المولى بمجرد أن قال إذا قطعت بالخمر فيحرم وأنا لا أعلم به، يعني وجب علي يحرم علي شرب الخمر؟ لكن بخلافه في القطع الطريقي، إذا قال الخمر حرام فإنه يحرم علي شرب الخمر وثابت في حقي سواء علمته أو لم أعلم. ما أدري واضح هذا المطلب، أنه لماذا أن القطع الموضوعي لا يكون منجز؟ نعم إذا انكشف لك الموضوع، يعني انكشف لك مقطوع الحرمة وانكشفت لك ماذا؟ الحرمة، عند ذلك يكون منجزا عليه. فلهذا يقول السيد الشهيد لأنه أي القطع الموضوعي لا يكشف عن الحرمة وإنما يولد الحرمة. بل الذي ينجز الحرمة من؟ بل الذي ينجز الحرمة في هذا المثال هو القطع. هذا القطع بعد قطع طريقي، هو القطع بماذا؟ بالحرمة وبالموضوع الذي هو مقطوع الخمرية. تارة عندك في الواقع الخمر حرام، وأخرى عندك في الواقع ماذا؟ مقطوع الخمرية حرام. إذا كان في الواقع الخمر حرام، إذن إذا قطعت بأن هذا خمر وقطعت بأن هذا وقطعت بالحرمة، ماذا يتنجز في عهدتك؟ يحرم شرب الخمر. أما إذا كان في الواقع ماذا؟ مقطوع الخمرية حرام، لابد أن يحصل ماذا عندك؟ يحصل لك علم بأن هذا مقطوع الخمرية، مو هذا خمره، لأن الموضوع هو مقطوع الخمرية مو الخمر، ويحصل لك علم بالحرمة. فإذا حصل لك قطع طريقي إلى الموضوع وإلى الحكم، عند ذلك ماذا؟ تتنجز الحرمة عليه. أما نفس حصول القطع الموضوعي فهذا لا ينجز الحرمة عليه. الإخوة لعل واسي المطلب ما اتضح، شوية يتأملون أكثر، إذا ما اتضح هم يسألون بعدين. قال لأنه لا يكشف عن الحرمة وإنما يولدها، بل الذي ينجز الحرمة في هذا المثال القطع، هذا القطع طريقي، القطع بحرمة مقطوع الخمرية، هذا القطع الذي يكون طريقا إلى الحرمة ويكون طريقا إلى مقطوع الخمرية. وهكذا ينجز كل قطع ما يكون كاشفا عن، اما اذا كان مولدا له فلا يكون منجزا. ما يكون كاشفا عنه وطريقا اليه من التكاليف دون ما يكون موضوعا ومولدا له من الاحكام فانه لا يكون منجزا. وقد يتفق هنا في بعض الاحيان نجد ان المولى يوجد عنده قطع طريقي الى شيء وقطع موضوعي الى شيء اخر. مثلا يقول الخمر حرام، التفت جيدا، الخمر حرام، هذا حكم شرعي الواقعي، وأنت قطعت بأن هذا خمر، وقطعت ماذا؟ بحرمته. هذا القطع طريقي لو موضوعي؟ طريقي. لماذا؟ لأن الخمر حرام سواء قطعت به أم لم تقطع به، فقطعك يكون كاشفا عن الخمرية وعن الحرمة. هسه إذا قال المولى بعد أن قطعت بأن هذا خمر، قال وكل مقطوع الخمرية لا يجوز بيعه، هذا لا يجوز بيعه، هذا مقطوع الخمرية، هنا يكون قطع موضوعي لو قطع طريقي. وكل مقطوع الخمرية لا يجوز بيعه، هذا لا يجوز بيعه المولد له من كان؟ المولد له قولك كل مقطوع الخمرية. إذن إذا نظرنا إلى الخمر حرام، فالقطع بالنسبة إليه ماذا؟ طريقي. وإذا نظرنا إلى قولنا كل مقطوع الخمرية فهو ماذا؟ فهو لا، فلا يجوز بيعه، فالقطع ماذا؟ يكون موضوعيا. خب هذا الحكم لا يجوز، التفتوا جيدا، لا يجوز بيعه، هذا يتنجز علي أو لا يتنجز علي؟ نعم يتنجس. لماذا يتنجس؟ لأنك قطعت بأن هذا خمر مقطوع الخمرية، هذا مقطوع الخمرية حرام، أنت قطعت أن مقطوع الخمرية محكوم ماذا؟ بالحرمة. إذن يكون متنجزا. ولكن نفس قولك مقطوع الخمرية حرام، هذا القطع المأخوذ هنا ماذا؟ قطع موضوعي. ولكن طريقك إليه لابد أن يكون ماذا؟ قطع طريقي كاشف عنه. يعني إذا أنت لم تعلم بقولك هذه القضية التي شرعها المولى، افترض الله شرع حكمه، قال الخمر حرام، هذا فتح حكم، وكان عنده فتح حكم آخر، وكل ما قطعت بأنه خمر فهو ماذا؟ لا يجوز بيعه، هذا حكمه في الواقع. هنا لو قطعت بأن الخمر حرام ولكن لم تقطع بأن مقطوع الخمرية حرام، ذاك الثاني يتنجز عليه؟ لا يتنجز. ولكن ذاك الثاني القطع مأخوذ بما هو طريق لو بما هو موضوع، بما هو موضوع مقطوع الخمرية لا يجوز بيعه، وأنت قطعت بأن هذا مقطوع الخمرية. أكرر، المولى عنده حكمان، حكم شرعي يقول الخمر حرام، هذا حكم، وموضوعه ماذا؟ الخمر، موضوعه الخمر. عند حكم آخر، وكل مقطوع الخمرية لا يجوز بيعه، هذا الموضوع الخمر لو مقطوع الخمرية، فإذا يفترق عن الأول، واضح هذا؟ هذاك إذا قطعنا به نسميه قطع طريقي، إذا هذا قطعنا به هذا القطع المأخوذ هنا نسميه قطع موضوع. مولى عنده حكم، حكم شرعي يقول الخمر حرام، أنت تقطع بالخمر وتقطع بالحرمة، هذا قطعك بالنسبة إليه ماذا؟ طريقي. ومر عند حكم ماذا في الواقع يقول كل مقطوع الخمرية، يعني ما قطع عبدي بأنه خمر فماذا؟ فلا يجوز بيعه. ذاك الحكم ما قطع عبدي بأنه، هذا القطع المأخوذ فيه موضوعي لو طريقي؟ موضوعي. أنت إذا لم يكن عندك طريق إليه يتنجز، فإذا القطع الموضوعي ما ينجز، القطع الموضوعي نجز شيئا، أخذ قيد في الموضوع ولكن نجز عليك شيئا، لم ينجز. متى ينجز؟ إذا علمت به، يعني كشفت عنه بالقطع، ومن هنا نقول القطع بمقطوع الخمرية ماذا؟ حرام. عليكم السلام ورحمة الله. القطع بمقطوع الخمرية ماذا؟ حرام. فلهذا قلنا أن القطع الموضوعي ماذا؟ لا ينجز، لأنه لم يصل إلي شيء حتى ينجز. مولى قال في لوحه الواقعي، قال ما قطع بأن ما قطع العبد بأنه خمر فهو ماذا؟ حرام، وأنا لم أعلم به. هذا من قبيل ما قال أنه لو استطاع فيجب الحج. هو أنا متى يجب علي الحج؟ إذا تحققت استطاعة وعلمت بوجوب الحج. إذا تحقق قطع وعلمت بعدم جواز البيت. فلهذا قال: وقد يتفق أن يكون قطع واحد طريقيا بالنسبة إلى تكليف وموضوعيا بالنسبة إلى تكليف آخر، كما إذا قال المولى الخمر حرام، هذا حكم واقعي، ها، وله حكم واقعي آخر، ثم قال من قطع بحرمة الخمر فيحرم عليه بيعه، هذا حكم واقعي آخر. فإن القطع بحرمة الخمر قطع طريقي بالنسبة إلى حرمة الخمر، ولكنه القطع المأخوذ في الحكم الثاني هو قطع موضوعي ولا ينجز علي شيء. لماذا؟ إلا إذا علمت به ينجز علي، أما إذا لم أعلم به ينجز؟ لا ينجز. وقطع موضوعي بالنسبة إلى حرمة بيع الخمر. إلى هنا اتضح لنا بأن القاطع يكون منجزا ويكون معذرا، ولكن اي قطع؟ مطلق القاطع هو القطع الطريقي. القطع الطريقي يكون منجزا ويكون معذرا. هناك اثر ثالث يترتب على القطع. يا قطع ام القطع الطريقي، ها، اثر ثالث يترتب على القطع الطريقي مو على القطع الموضوعي. فيما تقدم ثبت لنا أن القطع منجز وأن القطع ماذا؟ معذر. خب الآن نسأل منكم، إذا قطعت بأن هذا خمر وقطعت بأن هذا حرام، حرمة الخمر أيضا، هل تستطيع أن تقول الله حرم الخمر أو لا تستطيع أن تقول الله حرم الخمر؟ يعني بعد أن علمت بأن هذا خمر وبعد أن علمت بأنها الخمر محكوم بالحرمة، هل تستطيع أن تسند الحكم إلى الله سبحانه وتعالى أو لا يمكن أن تسند الحكم إلى الله؟ وبعبارة أخرى، إسناد الحكم إلى الله إسناد مع العلم يكون، لو إسناد بلا علم يكون؟ إسناد بلا علم، ومن الواضح إسناد مع العلم يكون مشروعا. اي اسناد يكون غير مشروع؟ الاسناد بلا علمين. انت لا تعلم ان الخمر حرام ولكن تقول الله حرم شرب الخمر، هذا الاسناد جائز او غير جائز؟ هذا الاسناد غير جائز. اذا جواز الاسناد حكم شرعي او مو حكم شرعي؟ موضوعه ماذا؟ العلم بأنه ماذا؟ أن يكون إسنادك عن علم فيجوز الإسناد، أما إذا لم يكن عن علم فلا يجوز الإسناد. هذا العلم الهنانة اللي يترتب عليه جواز الإسناد، موضوعي لو طريقي. أعيد السؤال، الإخوة يلتفتون جيدا، هذا فد امتحان افترضوا، باعتبار أن السيد الشهيد يريد أن يستفيد من تمييزه بين القطع الطريقي والموضوعي، يريد أن يقول أريد أن أسألكم، جواز الإسناد حكم شرعي، ولكن متى يجوز أن تسند؟ إذا كنت عالما. فالعلم المأخوذ في موضوع جواز الإسناد طريقي أم موضوعي؟ موضوعي كما هو واضح. لماذا؟ لأنه يقول يجوز أن تسند إذا علمت، ومعنى إذا لم تعلم فلا يجوز أن تسند. إذن القطع المأخوذ هنا في موضوع جواز الإسناد أي قطع؟ هو القطع الموضوعي. فلهذا قال: وهناك جانب ثالث في القطع غير المنجزية والمعذرية. يا قطع، هذا قطع الطريقي، ولكن بي أثر ثالث، هذا الأثر الثالث الذي هو محل الكلام، وهو جواز إسناد الحكم المقطوع إلى ماذا؟ إلى المولى. يا مقطوع بأي شيء؟ بالقطع الطريقي. الحكم المقطوع بالقطع الطريقي يجوز إسناده، فهذا يكون ماذا؟ يكون قطعا موضوعيا بالنسبة إلى جواز الإسناد. وتوضيح ذلك أن المنجزية والمعذرية ترتبطان بالجانب العملي من القاطعة، منجزون معذرون، يعني يتطلب منك موقفا عمليا. فيقال ان القطع بالحرمة منجز لها، بمعنى انه لا بد للقاطع ان لا يرتكب ما قطع بحرمته، بينا معنى المنجزية فيما سبق، وان القطع بعدم الحرمة معذر عنها، بمعنى ان له ان يرتكب الفعل الذي قطع بعدم وجوبه. وهناك شيء اخر، وهو اسناد الحرمة نفسها الى المولى. هل يجوز هذا الذي قطعت انه حرام ان تسنده الى المولى، او لا يجوز ان تسنده الى المولى؟ وجواز الاسناد وعدم جواز الاسناد ايضا حكم شرعي، ولكن ماذا مأخوذ في موضوعه؟ مأخوذ في موضوعه القطع بالحكم. يعني اذا كنت قاطعا قطعا طريقيا بالحكم، هذا يكون موضوعا لجواز ماذا؟ لجواز الاسناد. اذا كنت قاطعا بالقطع الطريقي هذا خمر، وقاطعا بالقطع الطريقي انه حرام. هذه الحرمة المقطوعة بالقطع الطريقي تكون موضوعا لماذا؟ لجواز الاسناد الى الله سبحانه وتعالى. اذا جواز الاسناد موضوعه ماذا؟ جواز الاسناد موضوعه القطع بالحكم، القطع بالحرمة. فاذا قطعت بالحرمة، اي قطع هذا؟ القطع الطريقي، يعني اذا علمت بالحرمة بالقطع الطريقي هذا صار قطع. فاذا مقطوع الحرمة يجوز اسناده الى الله سبحانه وتعالى، من قبيل مقطوع الخمرية حرامون. قال وهناك شيء اخر، وهو اسناد الحرمة نفسها الى المولى. فان القطع بحرمة الخمر يؤدي هذا القاطع الى جواز اسناد الحرمة الى المولى، بان يقول القاطع بالقطع الطريقها ان الشارع حرم الخمر. لماذا يستطيع ان يقول؟ لانه قول بعلم، وقد اذن الشارع في القول بعلم وحرم القول بلا علم. وبالتدبر فيما بينا من التمييز بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي، يتضح ان القاطع بالنسبة الى جواز الاسناد ما هو؟ موضوعي ام طريقي؟ موضوعي. نعم القطع بالنسبة الى الحرمة ماذا؟ طريقي، ولكن بالنسبة الى جواز الاسناد يكون ماذا؟ موضوعيا، لان جواز الاسناد حكم شرعي اخذ في موضوعه القطع بما يسند الى المولى. هذا تمام الكلام في ابحاث القاطع، تلخيص ومقارنة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في نهاية بحث حجية القاطع يريد ان يبين النتيجة على مسلكه، والنتيجة على مسلك القوم المشهور من الوصوليين. الاخوة يلتفتون جيدا حتى يتضح المطلب. المشهور من الوصوليين ماذا قالوا؟ المشهور من الاصوليين قالوا ان الحجية لازم للقاطع. واذا ارتفع القاطع اكو حجية بعد؟ لماذا؟ لانه كلما ارتفع الملزوم ارتفع اللازم، كلما ارتفعت الاربعة ارتفعت ماذا؟ الزوجية، كلما ارتفعت النار ارتفعت ماذا؟ الحرارة. هذا واضح بعد. بناء على ذلك اسسوا قاعدة اخرى، قالوا اذا لم يكن هناك قطع فلا يوجد حجية. يعني لا يوجد حجية بأي معناه ماذا؟ حجية ماذا كانت؟ الحجية ماذا؟ استحقاق العقاب على المخالفة. خب اذا ماكو حجية يعني ماذا؟ يعني يقبح العقاب على المخالفة. اذا في مورد لا يوجد عندنا قطع وخالفنا المولى، يحق للمولى ان يعاقبنا او لا يحق له ان يعاقبنا؟ لا يحق، يقبح منه ان يعاقبنا. المولى الخمر عنده حرام في الواقع، ولكنه انا لم اقطع بالحكم، وشربت هذا الاناء الذي امامي وهو خمر، وهو في الواقع ماذا؟ حرام. الله سبحانه وتعالى يستطيع ان يحتج عليه يوم القيامة، يقول لما شربت الخمر؟ هذا معناه ماذا؟ ان القطع حجة، ومع عدم القاطع لا حجية. عبروا عن هذه القاعدة الثانية بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. قالوا يقبح من المولى ان يعاقب عبدا اذا ماذا؟ اذا لم يبين له. مراد من البيان هنا شنو يعني؟ يعني مع عدم القطع. لأن المكلف إذا قطعه يحسن من المولى أن يعاقبه إذا خالف، أو لا يحسن من المولى إذا خالف يحسن. إذن عبروا عن هاتين القاعدتين هالشكل، التفتوا جيدا، عبروا عنهما هالشكل، قولوا حجية القاطع معناه حسن العقاب مع القاطع، أو حسن العقاب مع البيان. في قبالها ماذا يكون؟ قبح العقاب مع عدم البيان، وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. واضح صار هذا المطلب؟ إذن قولهم قبح العقاب بلا بيان، هذه قاعدة من أين استنتجوها؟ من أن الحجية لازم ذاتي للقاطع. قالوا وحيث ارتفعت الحجية لازمها أيضا يرتفع وهو الحج، وحيث ارتفع القاطع لازمه أيضا يرتفع وهو الحجية، وإذا ارتفعت الحجية يعني يقبح من المولى أن يعاقب في مورد عدم البيان وفي مورد عدم القاطع. واضح هذا المطلب ولا؟ خب تعالوا إلى مسلك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. السيد الشهيد قال أسأل قاعدة احفظوها، حسن العقاب مع القطع وقبح العقاب بلا قطع، بيان يعني قطع. ستعالوا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، نسأله نقول له أن الحجية لازم القاطع، ماذا يقول السيد الشهيد؟ يقول لا، لازم الانكشاف. إذن العقل يحكم بالحجية فقط في مورد القاطع، إذا لم يكن قاطع يعني لا يحكم بالحجية، لا يحكم بالحجية. إذن بعد يبقى مجال لقبح العقاب بلا قاطع؟ لا، لا يبقى مجال، لا يبقى مجال. ومن هنا أنكر السيد الشهيد قبح العقاب بلا بيان، قال لأنه نحن أنكرنا القاعدة الأولى لكم، نحن لم نقبل منكم أن الحجية لازم للقاطع، نحن التزمنا أن الحجية لازم ذات ماذا؟ لانكشاف أمر المولى. هسه هذا الانكشاف كان بدرجة القطع، كان بدرجة الظن، كان بدرجة ماذا؟ الاحتمال. وعليه نعم نحن نؤمن في هذا المورد فقط، وهو إذا قطع الإنسان بعدم التكليف فعند ذلك لا يحق للمولى أن يعاقبه إذا خالف الواقع، فقط في هذا المقدار احنا نلتزم معكم، وهو ان الانسان اذا قطع بعدم التكليف وكان التكليف ماذا؟ ثابتا في الواقع، هنا معذور او غير معذور؟ نعم معذور، فيقبح من المولى ان يعاقبه في حالة القطع بعدم التكليف. اما اذا ظن بالتكليف قبح العقاب له حسن العقاب، حسن العقاب. اما اذا شك في التكليف قبح العقاب له حسن العقاب، حسن العقاب. اذا اتضح مورد الاختلاف بين السيد الشهيد وبين ماذا؟ مشهور الاصوليين، فيما يقطع الانسان بالتكليف. هم الاصوليين هم السيد الصدر ماذا يقول؟ يقول حسن العقاب مع البيان، لانه اذا خالف يحق للمولى ان يعاقبه. اما اذا ظن المكلف بالتكليف، إذا شك المكلف بالتكليف، مشهور ماذا يقولون؟ يقولون بعد داخل تحت قاعدة قبح العقاب بلا قاطع. السيد الشهيد يقول لا، بعد داخل تحت ماذا؟ داخل تحت حسن العقاب مع القاطع، ولكن نقول مع الانكشاف. بعد السيد الصدر لا يقول مع القاطع، يقول مع الانكشاف. متى يتفق مع الأصوليين؟ يقول في مورد واحد وهو القطع بالعدم، هنا إذا قطع المكلف بالعدم وكان التكليف ثابتا في الواقع هنا يكون معذوران، فيدخل في قبح العقاب بلا قاطع، يعني قبح العقاب مع القطع بالعدم فقط في المورد. اما في ذيك الموارد الثلاثة في المورد الاول ايضا نتفق مع المشهور، اما في المورد الثاني والثالث يعني الظن بالتكليف احتمال التكليف نحن نعتقد انه داخل في حسن العقاب، والمشهور يعتقد انه داخل ماذا؟ في قبح العقاب. ونحن من هنا نختلف مع المشهور ولا نقبل منهم قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ لان المشهور انما يجري هذه القاعدة في الظن والشك، ونحن نقول في الظن والشك لابد ان تجري حسن العقاب مو ان تجري قبح العقاب، ومن هنا نحن ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان. خب مسلكك ماذا تسميه سيدنا؟ قال مسلكي في هذين اسميه حق الطاعة. والمشهور مسلكهم ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان. ولكن انا مسلكي لا حسن العقاب، لانه هنا يوجد بيان، لان لم اشترط في البيان ان يكون قطعا، بل حتى لو كان ظنا واحتمالا ايضا يكون كافيا. وهذه المسألة وهي انكار قبح العقاب بلا قاطع تترتب عليها مسائل كثيرة في علم الاصول، اثارها ان شاء الله سنشير اليها في الابحاث اللاحقة. قال اتضح مما ذكرناه ان تنجز التكليف المقطوع لما كان من شؤون حق الطاعة للمولى سبحانه. اذا المنجزية مو للقطع، المنجزية من ماذا؟ من شؤون حق المولوية مو من شؤون القطع. وكان حق الطاعة للمولى يشمل كل ما ينكشف من تكاليف المولى ولو انكشافا احتماليا. هذا ايضا تعرضنا له في القضية الاولى، وهي ان القطع منجزون. إذن فالمنجزية ليست مختصة بالقطع، حتى إذا انتفى القطع تنتفي المنجزية، ليس الأمر كذلك. فالمنجزية إذن ليست مختصة بالقطع، بل تشمل كل انكشاف مهما كانت درجة ذلك الانكشاف ما لم نقطع بالعدام. وإن كانت بالقاطع درجة الانكشاف، وإن كانت بالقطع تصبح درجة الانكشاف مؤكدة وغير معلقة كما تقدم. وقلنا أي درجة من الانكشاف لا تكون معلقة؟ العلم الإجمالي أو التفصيلي؟ قلنا التفصيلي، أما المعلقة فهي معلقة، أما الإجمالي فهي معلقة. وخلافا لذلك مسلك من افترض المنجزية والحجية لازما ذاتيا للقاطع، فإنه إذا انتفى القاطع ينتفي لازمه الذاتي. فإنه ادعى مشهور الأصوليين أنها أي المنجزية والحجية من خواص القاطع، فحيث لا قطع ولا علم اذا ماذا؟ لا منجزية. ومن هنا قالوا بقبح العقاب بلا علم بلا بيان بلا قاطع. اذا فكل تكليف لم ينكشف بالقطع واليقين فهو غير منجز ولا يصح العقاب عليه من قبل المولى. وسمي ذلك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، اي بلا قطع وعلم. نحن هنا نختلف معهم، نقول لا، إذا كان هناك بيان ظني، إذا كان هناك بيان احتمالي أيضا يكون داخل في حسن العقاب لا مو في قبح العقاب. وفاته من ادعى ذلك، وفاته أن هذا في الحقيقة تحديد لمولوية المولى وحق الطاعة للمولى رأسا. أشرنا فيما سبق، قلنا هذا معناه أنه يقول أن المولى له حق الطاعة في المقطوع من تكاليفه، وهذا معناه تحديد أوامر المولى ماذا؟ في المقطوعات. ونحن ندرك بعقولنا أن الحق له ماذا؟ له حق الطاعة علينا في أوسع من المقطوع والمظنون والمحتمل. وهذان مسلكان، يعني اتجاهان في علم الأصول، اتجاه للمشهور من الأصوليين، واتجاه يختص به السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. وهذان مسلكان يحدد كل منهما الطريقة في كثير من المسائل المتفرعة، ويوضح للفقيه منهجا مغايرا من الناحية النظرية لمنهج المسلك الآخر. أساسا طريقان مو طريق واحد، فلهذا تجدون له آثار كثيرة في الأصول وفي الفقه. ونسمي المسلك المختار بمسلك حق الطاعة، والآخر نسميه بمسلك قبح العقاب بلا بيان. فلهذا الإخوة لابد أن يدركوا المطلب جيدا هنا ويهضموه جيدا، لأنه احنا بعد عندما سنأتي في الفروع اللاحقة بقعد نقول على مسلك حق الطاعة يلزم كذا، وعلى مسلك حق الماذا؟ على مسلك قبح العقاب بلا بيان يلزم كذا. بعد ما نشرح حق الطاعة ما هو، قبح العقاب بلا بيان ما هو، المفروض أننا شرحناهما في أول الكتاب. الأدلة، إذا تتذكرون نحن قلنا أن الفقيه عندما يواجه واقعة معينة إما أن يحصل على دليل يكشف له عن الواقع، وإما أن لا يحصل على دليل يكشف له عن الواقع. وبعبارة أخرى، إما أن يحصل على حكم ظاهري من القسم الأول، وإما أن يحصل على حكم ظاهري من القسم الثاني. وبالإخوة يتذكرون، نحن قسمنا الأحكام الظاهرية إلى ماذا وماذا؟ قل تنقسم إلى الإمارات والأصول. خب، كيف ميزنا بين الإمارة والأصل؟ قلنا أن الإمارة هي التي لها كاشفية عن الواقع، ولكن كاشفية ناقصة. ولكن الأصل العملي له كاشفية عن الواقع؟ لا، وإنما يعين الوظيفة. أنا عندما أشك أن هذا الماء طاهر أو نجس، القاعدة الفقهية ماذا تقول؟ تقول طاهر، ولكن تقول لي أنا أكشف لك الواقع وأنه طاهر ولو كشفا ناقصا؟ لا تقول ذلك، تقول وظيفتك أن تبني على أنه طاهر. أما في الواقع ما هو؟ يقول أساسا أنا لا أتكلم عن الواقع ما هو، أنا لا أقول لك في الواقع ما هو. أما خبر الثقة عندما يأتي ويقول هذا طاهر، ماذا يريد أن يقول؟ يقول أنا أبين تكليفك، لا أريد أن أبين لك أن الواقع، أكشف لك عن الواقع، أكشف لك عن الواقع، ولكن كشفا يقينيا لا، كشفا ظنيا. القسم الأول من الأدلة نسميها محرزة لأنها تحرز لنا الواقع. القسم الثاني من الأدلة نسميها ماذا؟ غير محرزة، لأنها لا تكشف عن الواقع، وإنما هي وظائف للشاك والمتحير. وبعبارة أخرى، أن الأحكام الظاهرية إما هي أدلة على الواقع، وإما هي أدلة على بيان الوظيفة العملية. الإخوة تذكرون، نحن قلنا في الأعم الأغلب على العموم في كل واقع يوجد حكم، يوجد الأصل العملي لها، فلا بد أن نبحث يوجد دليل إمارة لها أو لا يوجد إمارة لها. فإن كان إمارة يؤخذ ويقدم على الأصل العملي، وإن لم يكن إمارة نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الأصل العملي. مثلا الآن هذا الإناء أمامي طاهر أو ليس بطاهر، يوجد فيه أصل عملي أو لا يوجد أصل عملي؟ نعم، يقول كل ما شككت كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس. خب، هذا طاهر ولا مو طاهر؟ طاهر بناء على هذا. هسه لو الآن أنا قلت هذا طاهر، دخل شخص قال لا، أنت ليس من الصحيح أن تجري أصالة الطهارة لأنه أنا نجست هذا الماء. خبر ثقة، أنا نجست هذا الماء، أنا أعمل بأصالة الطهارة لو أعمل بخبر الثقة؟ إذن في كل واقعة على العموم يوجد عندنا ماذا؟ دليل من القسم الثاني. متى لا نعمل، متى نعمل به؟ إذا لم يوجد دليل من القسم الأول. أما إذا وجد عندنا دليل من القسم الأول فلا نستطيع أن نصل إلى ماذا؟ إلى القسم الثاني من الأدلة. نعم، إذا فتشنا فحصنا ولم نصل إلى القسم الأول من الأدلة، عند ذلك ننتقل إلى القسم الثاني من الأدلة. وهذا معناه أنه كلما كان عندنا دليل من الإمارة لا يمكن أن تصل النوبة إلى الأصل العملي. لماذا؟ لأنه سيأتي إن شاء الله في أبحاث التعارض أن الإمارات في مقام التعارض مقدمة على من؟ على الأصول العملية. هنا خبر الثقة إمارة، وأصالة الطهارة أصل عملي. أصالة الطهارة يقول طاهر، خبر الثقة يقول ماذا؟ يقول نجس. قد تعارض أم لم يتعارض؟ نعم، التقديم لمن؟ التقديم للإمارة. هسه لماذا؟ بحثوا إن شاء الله يأتي في أبحاث التعارض. قال: عرفنا سابقا أن الأدلة التي يستند إليها الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي هي على قسمين، فهي إما أدلة محرزة، يعني ماذا؟ يطلب بهذه الأدلة كشف الواقع، تحرز لنا الواقع. وإما أدلة عملية، يعني أصول عملية تحدد الوظيفة العملية للشاك الذي لا يعلم بالحكم ولا تشير له إلى الواقع أبدا. لا تقول أنا أبين لك الواقع ما هو، تقول أنا أبين وظيفتك. ويمكن القول على العموم، قلنا فيما سبق هذه على العموم إشارة إلى بعض الموارد التي لا يوجد فيها ماذا؟ حتى أصل من القسم الثاني من قبيل القرعة عندما نجريها. ويمكن القول على العموم بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها دليل من القسم الثاني، أي أصل عملي يحدد لغير العالم الوظيفة العلمية العملية. فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز يعني كاشف عن الواقع أخذ به، وترك الأصل العملي وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية كما يأتي إن شاء الله تعالى في تعارض الأدلة. أشير لكم بنحو الإجمال، وظيفة العملية ماذا تقول؟ تقول إذا لم تكن كل شيء طاهر حتى تعلم. إذن الغاية ما هي؟ حصول العلم، بس سواء كان علما يقينيا أو علما جعله الشارع لي. خبر الثقة مو علم، ولكن الشارع قال أنا أجعله ماذا؟ مثل العلم. إذن يرتفع أصالة الطهارة أو لا ترتفع أصالة؟ كل شيء طاهر حتى تعلم، خبر الثقة يجعلني ماذا؟ أعلم. بعد لا يمكن أن أجري كل شيء طاهر كما يأتي إن شاء الله تعالى في تعارض الأدلة. وإن لم يتوفر، قال إن توفر، هذا الشق الثاني، فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به، وإن لم يتوفر دليل محرز للفقيه أخذ بالأصل العملي، فهو أي الأصل العملي فهو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز. وتختلف الأدلة المحرزة عن الأصول العملية في أن تلك يعني الأصول أدلة المحرزة تكون أدلة ومستندا للفقيه بلحاظ كاشفيتها عن الواقع وإحرازها للحكم الشرعي ولو إحرازا تعبديا، لأنه مو يقين حتى أنه لا يوجد فيها احتمال الخلاف، ظن والظن فيه احتمال الخلاف، ولكن الشارع قال لا تعتني باحتمال الخلاف، أنا أجعل لك خبر الثقة بمنزلة العلم. وأما هذه يعني الأصول العملية فتكون أدلة من الوجهة العملية فقط، بمعنى أن الأصول العملية تحدد كيف يتصرف الإنسان الذي لا يعرف الحكم الشرعي للواقع. والفرق الأساسي بين مذهب الإمامية في الاستنباط ومذهب العامة في الاستنباط أن مذهب العامة لا يوجد فيه مرحلتان، فقط يوجد المرحلة الأولى فيه فقط الأدلة، فلهذا إذا وجدوا أنه خبر ثقة ماكو يروحون للقياس، قياس ماكو يروحون للمصالح، دائما يريدون أن يكشفوا عن الواقع. ولكن الفقه الإمامي يقول لا، إذا لم تجد طريقا إلى الواقع أنا أجعل لك بيان الوظيفة العملية، بعد ما عندك شغل في الواقع. هذا أهم فرق بين الأصول الإمامي والأصول غير الإمامي. الأصول الإمامي يبتني على مرحلتين، يقول أجعل لك طريقا إلى الواقع، إن لم تجده فماذا؟ انتقل إلى المرحلة الثانية، بعد لا تنتظر أن تبحث تكشف عن الواقع. ولكن الأصول السني، الأصول غير الإمامي، عندما وجد أن الطرق الموجودة بأيديه غير كافية هي اضطر أن يجعل طريقا جديدا طريقا جديدا طريقا جديدا، ولم ينتقل إلى المرحلة الثانية. وهذا من بركة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بيّنوا لنا أن الفقيه يريد استنباط الحكم الشرعي أعم من أن يكون طريقه كاشف عن الواقع أو مبينا للوظيفة العملية. وأما هذه كما أن الأدلة المحرزة تختلف فيما بينها، لماذا؟ لأن بعض الأدلة المحرزة لأن بعضها أدلة قطعية تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي، وهذا بعد مو حكم ظاهري، حكم ماذا؟ واقعي. وبعضها أدلة ظنية تؤدي إلى كشف ناقص محتمل الخطأ عن الحكم الشرعي، وهذه هي التي تسميها ماذا؟ الإمارة. ما الفرق بين القطع وبين الإمارة؟ ما الفرق بين القطع وبين الإمارة؟ القطع عندما يكشف لي عن الحكم الشرعي بعد لا يوجد فيه احتمال الخلاف، أما الإمارة عندما تكشف لي عن الحكم الشرعي ماذا؟ فيها احتمال الخلاف. فلهذا قلنا أن القطع بعد لا يكون حكما ظاهريا، أما الإمارة فتكون ماذا؟ حكما ظاهريا، لأن احتمال الخلاف موجود فيها، الشك موجود فيها. قالوا هذه الأدلة الظنية هي التي تسمى بالإمارات. خب، المنهج على مسلك حق الطاعة. قال وأعم الأصول العملية. خب الأصول العملية ما هي؟ يقول أعم أصل عملي عندنا هو الأصل العقلي. أي أصل عقلي؟ خب العقاب بلا بيان له حق الطاعة على مسلك السيد الشهيد. حق الطاعة. إذا التفتوا جيدا، أنت إذا وضعت يدك على أي واقعة، أي واقعة، وشككت أن لله فيها تكليف، العقل ماذا يقول؟ ارتكب أو لا ترتكب؟ لا ترتكب، لأنه الشك منجز، الظن منجز، القطع منجز. التفت جيدا، افترض أنه نحن لا يوجد عندنا دليل من الشارع، جئت وضعت يدي على هذا الإناء، أشك أنه طاهر أم نجس؟ ما عندي يم كل شيء طاهر، ها؟ افترض ما عندي كل شيء طاهر، عقل ماذا يقول؟ يقول يجوز شربه أو لا يجوز شربه؟ السيد الشهيد يقول لا يجوز شربه. لماذا؟ لأن تشك أنه نجس، والنجس لا يجوز شربه. أما لو سألت مشهور الأصوليين قلت يجوز شربه أو لا يجوز شربه، ماذا يقول؟ يقولون العقل يقول يجوز شربه، قطع العقاب بلا قطع، ولا يوجد عندي قطع بالنجاسة، إذن يجوز شربه. تشوفون الثمرة وانتظر. إذن أنت في كل واقعة الأصل العملي الأولي، قلنا بأنه نحن في كل واقعة على العموم عندنا أصل عملي، الأصل العملي عندنا على مسلك السيد الشهيد احتياط لو براءة احتياط. إذن في كل مورد قام عندنا دليل من قبل الشارع بجواز الاقتحام والارتكاب، خب قلنا بأنه إذا كان الانكشاف ظني أو احتمالي أو علمي مثل العلم الإجمالي، المولى يستطيع ماذا؟ أن يرخص. فإن لم يأتنا دليل على الترخيص نرجع إلى ماذا؟ يعني إذا لم يكن عندنا دليل من القسم الأول نرجع إلى الدليل من القسم الثاني. الدليل من القسم الثاني ماذا يقول؟ يقول إباحة، يقول احتياط، لا يقول براءة. بناء على مسلك السيد الشهيد يقول احتياط واشتغال، لا يمكنك أن ترتكب إلا أن يكون عندك دليل من القسم الأول أو دليل من القسم الثاني يقول يجوز لك الارتكاب. أما إذا لم يكن عندك لا دليل من القسم الأول من الشارع ولا دليل من القسم الثاني من الشارع يقول لك بجواز الارتكاب، رجعت إلى العقل. العقل ماذا يقول؟ يقول لا يجوز أن ترتكب. إذن شوفوا، دائما بناء على مسلك حق الطاعة، احنا العقل يقول اشتغال، بناء على قبح العقاب بلا بيان العقل يقول ماذا؟ براءة. فاحنا نبحث، ان وجدنا دليل من القسم الاول او من القسم الثاني يقول لنا بالبراءة وبجواز الارتكاب، خب لا تصل النوبة الى حق الطاعة. اما ان لم نجد دليل من القسم الاول او من القسم الثاني ماذا نرجع؟ الى العقل الذي يقول بالاشتغال والاحتياط. المنهج على مسلك حق الطاعة، هسه بعد يأتي الإخوة يتأملون في هذا المطلب إن شاء الله.